بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث أنس الذي في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال في طائفة منه فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه قال دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وقد ذكرنا عند هذا الحديث جملة من الفرائد والشرائد التي لا يستغني عنها طلاب الفقه والحديث. ونشرع في هذا اللقاء لنعلق على حديث من هذه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب المبارك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
راوي هذا الحديث هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله عنهما، وهو غني عن التعريف، تقدمت ترجمته بما لا يحتاج إلى إعادة. وفي هذا الحديث يذكر عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وأيضا الدارقطني في كتابه المسمى بالسنن، وهو مخرج أيضا في مسند الشافعي، وأخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبرى، وأيضا في كتاب معرفة الآثار. و هذا الحديث حديث صحيح، وقد اختلف العلماء من أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه، فذهب الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وجماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم متروك، ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله عند ذكره لهذا الحديث وفيه ضعف. والإمام أحمد لما ذكر له عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وذكر له هذا الحديث قال هذا حديث منكر. وقد ذكر الإمام البيهقي عليه رحمة الله عن ابن الملقن بأن حديث أحلت لنا ميتتان حديث رفعه أولاد زيد بن أسلم وهم عبد الرحمن الذي سبق ذكره وأيضا عبد الله وأسامة، وقد قال عنهم الحافظ يحيى بن معين لأنهم ضعفاء، لكن الإمام أحمد يستثني هو وابن المديني ويقولان بأن عبد الله ثقة، وقد جاء الحديث من روايته. وعلى هذا فقولهما هذا يدل على أن الحديث قد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء من طريق عبد الله وجاء من طريق عبد الرحمن وجاء من طريق أسامة، وأسامة وعبد الرحمن ضعيفان كما تقدم، وعبد الله ثقة كما ذكر هذا ابن المديني وأحمد ابن حنبل. لكن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة وكذلك البيهقي والدارقطني وجماعة من أهل العلم يقولون في هذا الحديث الصحيح وقفه على عبد الله بن عمر. لماذا؟ على اعتبار أن الحديث جاء من رواية عبد الرحمن ومن رواية أسامة، لكن يجاب على هذا بأنه قد جاء من حديث عبد الله ابن زيد ابن أسلم، وأقل أحواله أنه حسن الحديث. وعلى ذلك فلا يمنع أن نقول بأنه ثبت مرفوعا وثبت موقوفا، لكن الوقف لو سلمنا لمن يضعفه مطلقا ويقول بأنه لم يصح مرفوعا، لو سلمنا وقلنا بأنه موقوف لجزمنا بالقول بأن هذا الحديث موقوف له حكم الرفع. إذا قال عبد الله بن عمر فيه كما في رواية البيهقي وغيره أحلت لنا ميتتان، إذا قال عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان، هل المحلل المحلل أو الذي أحل هذا الأمر هل هو ابن عمر أم أنه الشرع؟ المحلل الشرع. إذن فحكمه حكم الرفع، فكأنه يقول أحل الشرع الذي يتضمن الكتاب والسنة أحل لنا ميتتين، وعلى هذا فلا غبار في أن هذا الحديث حديث صحيح، قد صححه البيهقي، حتى قال البيهقي له حكم المرفوع وما لا إلى ذلك، الشوكاني والشيخ الألباني في العصر الحديث وجماعة من أهل العلم في القديم والحديث. وعلى ذلك ننتهي إلى أن هذا الحديث حديث صحيح لا مرية في ذلك. وقوله أحلت لنا ميتتان، بمعنى أحل الله لنا ميتتين، أحلت لنا ميتتان مبني للمجهول، بمعنى أحل الله عز وجل، والميتتان بالرفع هو النائب للفاعل. وما جاء من هذا القبيل أحلت وأحل لنا وأحل لنا وما أشبه ذلك، فهذا كله حكمه حكم الرفع. وقوله ميتتان ويجوز ميتتان، فهذا يدل على أن هذه الميتتين قد استثنيتا مما حرم الله عز وجل، لأن القاعدة الفقهية تنص على أن الأصل في الميتة أنها حرام، لقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هنا خصصت الميتة، وخصص من هذه الميتة أن خصص الله عز وجل وأباح لنا ميتتين، هما الجراد والحوت. الجراد يطلق على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع، قال له جراد، ولا يقال جرادة كما ينطق بذلك بعض العامة، وسمي الجراد بالجراد لأنه أجرد بمعنى أملس، فأنت إذا أتيت إلى الجرادة وجدتها ملساء، كما أن الصخرة ملساء جرداء، فسمي الجراد بالجراد لأنه أجرد بمعنى أملس. والحوت هو حيوان البحر، قال له حوت ويقال له سمك، وجمع الحوت حيتان، وجمع السمك أسماك. ودمان كذلك الأصل في الدماء التحريم، للآية السابقة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. خصص من الدماء ما أباحه الشرع، وهو عند قوله وأما الميتتان فالطحال، وأما الدمان فالطحال والكبد. وسيأتي بيان ما يتعلق بهذه الأمور الأربعة من الأحكام الشرعية. وقد جاءت أحاديث تتعلق بهذا الباب، منها ما هو في الجراد، ومنها ما هو في السمك. فأما ما جاء في الجراد فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات، وفي بعض الروايات غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام 6 أو 7 غزوات نأكل معه الجراد. وجاء من حديث سلمان عند ابن ماجه ما يخالف هذه الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الجراد فقال: أكثر جنود الله الجراد، لا آكله ولا أحرمه، بمعنى أنه كان يكره أكل الجراد. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، وفي بعض الروايات من حديث جابر وأنس عند ابن ماجه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الجراد ويقول: اللهم أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسد بيضه. وهذا لم يثبت، وقد تشبث به بعض الفقهاء واستدل على أنه يكره أن يؤكل الجراد. الصحيح أن هذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ورد في الحوت وهي الأسماك، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وسبق أيضا كذلك الحديث الذي في أول الكتاب من حديث أبي هريرة فيما أخرجه الأربعة وأحمد والحديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن شربنا منه فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والشاهد: الحل ميتته. وأيضا كذلك جاء من حديث جابر كما في الصحيحين أن الصحابة غزوا جيش الخبط، ليس هنا الجيش يقال له جيش الخبط، بل هي سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي الجيش بجيش الخبط، وسميت السرية بسرية الخبط، لأنهم عندما خرجوا جاعوا فلم يجدوا طعاما، فكانوا يأخذون العصيان وغمدان السيوف ويضربون الأشجار، وما تساقط من الورق أكلوه، فسمي الخبط نسبة إلى الخبط. قال: وأميرهم، يقول جابر، وأميرهم آنذاك أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. قال جابر: فجاعوا جوعا شديدا، فألقى إليهم البحر حوتا ميتا. قال جابر: فأكلوا منه 1/2 شهر، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: رزقا أخرجه الله لكم، أطعمونا إن كان معكم شيء، أطعمونا إن كان معكم شيء. فأعطاه بعضهم شيئا منه فأكله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الدلالة على أن الأسماك تعتبر مما أحله الله عز وجل من الميتات. وحديث الباب يستفاد منه من الأحكام 4 مسائل: المسألة الأولى إباحة ميتة السمك، المسألة الثانية إباحة ميتة الجراد، المسألة الثالثة إباحة دم الطحال، المسألة الرابعة إباحة دم الكبد. وكل واحدة من هذه المسائل فيها تفصيل وفيها إيضاح. فأما المسألة الأولى وهي إباحة ميتة الجراد، فلا شك أن هذا الحديث يدل على جواز أكلها مطلقا، بمعنى على أي حال مات الجراد. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع في شرحه على المهذب، لكن ابن العربي الأندلسي رحمه الله يقول يحل جميع الجراد ما عدا جراد الأندلس، وذلك لأن فيه ضررا. والجواب إذا صح أن جراد الأندلس يستثنى، فإن هذا الاستثناء يعتبر من الاستثناء الفقهي الذي يقال فيه محرم لغيره، أي أنه حرم لعلة ظاهرة وهي وجود ضرر، فإن الشريعة الإسلامية دعتنا إلى دفع الأضرار، وذلك بما قام من الأدلة الشرعية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا ثبت أن شيئا من الأشياء قد ظهر فيه الضرر واتضح، ثم عزم الرجل على الأكل منه وهو يعلم أنه إن أكل منه تسبب في وفاته أو قد يتسبب في وفاته، إنه يعتبر قاتلا لنفسه، ويعتبر أنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. وكذلك أيضا الحديث المشهور حديث عائشة وجاء عن أبي هريرة وعن عبادة بن الصامت وعن الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت ما قاله ابن العربي فلا شك أنه لا يجوز، وذلك لوجود هذه العلة. للكلام بقية أستأنفه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما